السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على طريق طلب العلم. فإن الملائكة في السماء وحتى الحيتان في البحار النملة تحت ظهرها لتصلي على معلم الناس الخير. جعلنا الله وإياكم ممن يدعون إلى الخير. طب ما آخر ما سمعت مني؟ آخر شيء قلته أيضا فصلت يعني أين فصلت حتى أعيد ما لم يسمع؟ ممكن تسمعوني الآن جيدا؟ تسمعوني؟ والله المستعان أننا سوف نبدأ معا في تفسير الجزء 29 من كلام رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأقول إذا كان أهل اللعب يفتخرون بلعبهم وأهل الحديث يفتخرون بالحديث وأهل الفقه يفتخرون بالفقه وأهل اللغة يفتخرون باللغة وأهل المصطلح وأهل الحديث والأسانيد يفتخرون بكلام رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم حتى قال قائلهم أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه فما ظنكم بأهل القرآن لأنهم أهل الله وخاصته. فلو أن ملك الموت نزل على التجار والزراع والفقهاء والعباد والعلماء والمحدثين ونزل علينا الآن وقبضت أرواحنا جميعا وسألنا ربنا وهو أعلم عن آخر شيء كنا نعمله في الدنيا لا جرم ولا غرو أننا سوف نكون أكثر الناس سعادة. بالإجابة على هذا السؤال أننا ما توفيتنا يا ربنا إلا ونحن ندرس كتابك ونفقه في كلام. صح عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صوت مسموع يا شباب؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يظلان صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن ليلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول: ألا تعرفني؟ فيقول: لا. يقول: أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. وإن كل تاجر من وراء تجارته يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويكسى والداه قلتين فيقال: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ويقال له: اقرأ وارقى في درج الجنة فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو تفصيلا. أو قال صلى الله عليه وسلم على الحديث رواه الإمام أحمد في المسند. نعم، نتعرض اليوم لمعنى سريع لما قامت عليه سورة الملك، وأقول قبل أن ينقطع الصوت، أقول أن سورة الكهف، أن سورة الملك تدور والله عز وجل أعلى وأعلم، وهذا اجتهاد مني، فإن أصبت فنقد فضل من الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أن محور السورة وما ترتكز عليه السورة في الأساس هو التوكل، والتوكل معناه إظهار العجز بين يدي رب العالمين. فكل السورة ما هي إلا تمهيد لقوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. هذه السورة سورة مباركة فضلها عظيم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فقال: لا زالت سورة تستغفر لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، لقد كنت أسير على قبر وما أحسب أني على قبر، فسمعت رجلا في القبر يقرأ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فأعلمنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أن فضل سورة الملك أنها تنجي من عذاب القبر، والله أعلم. سبب تسميتها بالملك: أورد الإمام القاسمي رحمه الله تعالى في ذلك أنه قال: سميت بذلك لأنها اشتملت على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك من كثرة الخيرات وعموم القدرة والإحياء والإماتة واختبار أعمال الناس والغلبة والغفران. الصوت ماله يا شباب؟ مش فاهم. الصوت قطع تاني يعني. طيب، ما علاقة سورة الملك بالتي قبلها؟ يختم الله عز وجل سورة التحريم بالحديث عن صنفين: عن صنف من أهل الجنة وصنف من أهل النار. صنف النار، قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فقيل ادخلا النار مع الداخلين. وعن أهل الجنة قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. من المتحكم في إدخال هؤلاء النار وإثبات الخيانة لهم وإثبات الأمانة والدين لامرأة فرعون، وأن يختم الله عز وجل لها بالجنة وأن يستجيب دعاءها في قولها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. من الذي له القدرة في إكرام هذه وفي إهانة هاتين؟ من الذي له القدرة في أن يعلي درجة امرأة فرعون مع أنها زوجة أكبر مجرم عرفته البشرية، وفي أن يهين امرأة نوح وامرأة لوط مع أنهما كانتا زوجتين لنبيين كريمين لله تعالى؟ من يا شباب؟ أو حسنت، بارك الله فيك يا أخي، أحسنت. الذي له الملك، فكان التصرف في الملك حتى عندنا في العامية نقول: من حكم في ملكه ما ظلم. فالله عز وجل حكم على امرأة فرعون بهكذا، وحكم على امرأة نوح بكذا، وحكم على امرأة لوط بكذا. من القادر على هذا؟ الذي له حرية التصرف في ملكه. فقال عز من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هل اتضحت الصلة بين التحريم والملك يا شباب أم لم تتضح؟ أرجو الإجابة حتى أعلم أنكم يعني معايا، منتبهون، مستيقظون. أجيبوا علي، بارك الله فيكم. هل وضحت الإجابة؟ لم أفهم. حاضر. عندنا مثل في مصر يقول: من حكم في ملكه ما ظلم. فالله عز وجل حكم على امرأة فرعون مع انها كانت زوجة لمجرم ان يختم لها بالجهنم وتموت شهيدا وان يستجيب دعاءها. الذي توسلت به الى الله: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. الله عز وجل مع انه جعل فلانة زوجة للوط وفلانة زوجة لنوح ختم لهما بالكفر واثبت ان هذا الكفر خيانة ولم تكن خيانة فراش، فما كان الله عز وجل ليجمع بين نبي وزانية حاشاه، انما كانت خيانة في الدين. التصرف ده الحكم في ملك ما ظلم لمن؟ للذي له ملك السماوات والارض، فاثبت الله عز وجل ذلك ليصل في الصورة التالية في أن له الملك، فقال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. دي كانت مقدمة الصورة حتى أبدأ في تفسيرها إن شاء الله. بدأ ربنا تبارك وتعالى هذه الصورة بقوله تبارك. تبارك اسم يطلق على البركة والنماء والزيادة، والتبريك نوع دعاء للإنسان، كما تقول لابنك بارك الله فيك، أو تقول له بارك الله لك، أو تقول بارك الله عليك. ومنه الدعاء للزوج في عرسه ولزوجته، نقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. يعني بارك أي جعل في حياتكما بركة، يعني بركة يعني نماء وخير وزيادة. قال الإمام الفراء: بل البركة السعادة. وقال الإمام الأزهري: البركة العلو. طب يعني تبارك؟ وهذه اللفظة ذكرت كثيرا في القرآن، فقال عز وجل: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وقال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وعنده علم الساعة. وقال: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وأحيانا يقول: هذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال عيسى عن نفسه: وجعلني مباركا أينما كنت. وقال تعالى عن بعض أنبيائه: وباركنا عليه وعلى إسحاق. هل هناك منكم أيها الكرام من يعرف الفرق بين مبارك وتبارك؟ تبارك في حق ما لا فرق. إجابة. هل من هناك إجابات أخرى؟ هل إجابة من إجابة أخرى؟ عندنا يا شباب بارك باركت مثل فاعل، لكن تضاعف تساعد. طب يعني ايه؟ باركة متعدية، باركة متعدية الى الغيب. يعني اقول مثلا بارك لفلان، ان ادعو له بالبركة، او ان الله عز وجل يقول، او ان عيسى عليه السلام يقول وجعلني مباركا، اي ان الله باركه. لكن تبارك كما اتت الاجابه جزاهم الله خيرا، ان تبارك لازمه تكون في حق الله عز وجل فقط، تبارك لازمه، اما بارك متعديه. فالله عز وجل يقول تبارك الذي بيده الملك، والبركه دي لازمه. لذلك نقول عن البعير إن جلس على الأرض نقول بارك البعير. يعني إيه بارك البعير؟ إن استوى واستقر مكانه، بركة لازمة ثابتة، ثم إنها تدل على السعادة أو تدل على النماء أو تدل على كثرة الخير أو تدل على الزيادة، كلها معاني صحيحة. وذهب الشيخ السعدي رحمه الله تعالى إن تبارك تجمع العظمة مع العلو معا. يعني ايه تبارك؟ يعني تعاظم وتعالى، كلها معاني صحيحة. فقال تبارك الذي بيده الملك. الملك قال ابن فارس في مقاييس اللغة ان الميم واللام والكاف اصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة. يعني انا دلوقتي عندي سيارة، عندما اشتري هذه السيارة من مال حلال فقد امتلكت السيارة، ولكني لا اعلم شيئا عن القيادة، ما اعرفش اسمي، انا ملكي ناقص. ليه؟ احنا قلنا الملك قوة في الشيء وصحة. الملك قوة في الشيء وايه يا شباب؟ الملك قوة في الشيء وايه؟ وصحة. فأنا من ناحية الصحة اشتريت السيارة بمال حلال، ولكني ليست لي قوة على القيادة، فما اعرفش، يبقى ملك ناقص. قوة في الشيء، قوة في الشيء مع الصحة. لأن ربما يكون هناك ملك ظالم يأخذ الملك من غيري فأصبح ملكا. فلربما أتى ملك ظالم فأخذ الملك من ملك آخر واستولى على الملك، فالملك الثاني له قوة ولكن ليست له صحة. الملك الأول كانت له صحة ولكن ليس له ملك، ده ما ينفعش. الملك الحقيقي لابد أن يجمع القوة مع الصحة. بارك الله فيكم، صحيح كده، قوة في الشيء وصحة. ثم إن الملك ينقسم إلى نوعين، ملك مكاني وملك زماني. ملك مكاني وملك زماني. أي ملك من ملوك الأرض ملك زماني ومكاني. ملك زماني أنه يأخذ الملك مثلا 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، أقل من ذلك أو أكثر، ده زمانا. المكان أنه يحكم مصر، فهو ملك مصر أو ملك السعودية أو ملك الأردن أو ملك البحرين او رئيس كذا، ده اسمه ملك مكاني. فاذا خرج الناس عن حدود ملكه فلا ملك له. ان خرج الزمان عن حدود ملكه، يعني احنا قلنا هو دلوقتي ملك مثلا من سنة 2000 ل 2014، قبل هذا ليس بملك، بعد هذا ليس بملك. فهل لله عز وجل ملك مكاني وزماني؟ أريد الإجابة والدليل يا شباب. هل لله عز وجل ملك مكاني وزماني؟ كل الدنيا ملك؟ لا، ملك ده أكشف. احسنت احسنت دي الاجابه الصحيحه. له ملك السماوات والارض. له ملك السماوات والارض بقى مكاني ولا زماني؟ له ملك السماوات والارض مكاني ولا زماني؟ مكاني. طيب عايز دليل بقى على ان الله جل ايضا له ملك زماني. ازاي لا؟ ازاي لا؟ الله جل ليس له ملك مكاني. ما هيملك الهوى يعني؟ هيملك لا شيء؟ له ملك مكاني ايضا. له ملك السماوات السبع والارضين السبع مطلق. لكن الاول والاخر دي حاجه ثانيه. الاول والاخر ده شيء ثاني. الملك الزماني، الملك الزماني يعني هي قريبه من الصواب. لكن انا بتكلم على الشيء المملوك زمانا زي السماوات والارض كده مكانا. حد عارف يا شباب؟ بس يعني ها ما شاء الله في ناس. ان علينا للهدى وان لنا للايه؟ ها؟ ان علينا للهدى وان لنا ايه؟ ايه يا شباب؟ فالاخرة. طب الاخرة الاولى يبقى ملك زماني ولا مكاني؟ ها؟ زمان. اديكم اجابتوا على مشتكم. قلنا ايه هو يعني ايه ملك السماوات والارض؟ قلت مكاني. لا الاخرة الاولى ايه؟ قلت زماني. فالله عز وجل ايضا له ملك زماني وله ملك مكاني. الملك المكاني له ملك السماوات والارض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. الزماني الدنيا كلها وما قبلها والاخرة كلها بما فيها. هو ده معنى تبارك الذي بيده الملك. وهذا يجعلنا نرجع الى شرح اسمه الملك لقوله تبارك وتعالى يعني ايه لكن ليس محددا بالملك. هي الدنيا متأخرة دي، هي الدنيا متأخرة دي مش محددة. الدنيا ليس الدنيا محدودة من خلق آدم أو من خلق رجل السماوات والأرض إلى يوم تقوم الساعة ثم الآخرة بعد ذلك. عن أهل الجنة وأهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. السؤال الآخر نعم لأن الحمد برضه مكاني وزماني. له الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون. له الحمد الحمد لله فاطر السماوات والارض. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. كل ده مكاني. لكن لما نقول عشيا وحين تظهرون ده مكان، ده زمان. لذلك دائما ما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحمد والملك شبه تقول له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. كما في اوائل التغابن له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وفي اذكار الصباح وفي اذكار المساء. هو ده معنى. ويا ريت يا ليت يعني ترجعوا الى شرح اسم الله الملك. قال الله عز وجل فتعالى الله الملك الحق. وقال عز وجل هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وقال عز وجل في اوائل الجمعه السؤال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك اسم مهم جدا، اسم مهم جدا جدا جدا. ونحن نتعرض له في فاتحة الكتاب، ونتعرض له في آخر سورة من كتاب ربنا تبارك وتعالى. في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وفي القراءة مالك يوم الدين، وفي سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس. من الملك الذي بيده الملك. من عيوب الملك ان يبقى ملك ثابت. ان انا كل ما اشوفك اقول لك انا عندي 100 متر،
انا اشتريت حته ارض 100 متر، انا عندي 100 متر خلاص. الامر ان انت تقول لي انا زودتهم بقوا 200 بقوا 300 بقوا 400. فمن الله عز وجل مبارك. ليه؟ لان الذي يمسكه تبارك. يعني ايه؟ يعني يتصف بالنماء، يتصف بالزياده، يتصف بالعظمه، يتصف بالبركه، يتصف بالنمو، يتصف بالزياده، يتصف بالعلوم. كما قال عز وجل: والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. السؤال: هل ملك الله في الاخره محدد ام مطلق؟ يعني ايه بقى محدد ام مطلق؟ يعني ايه محدد؟ يعني الله يقول له ملك في حته في الاخره وملك خرج عنه مطلق طبعا، مطلق طبعا، لكن الاخره دي زمان ولا مكان؟ مطلق. تبارك الذي بيده الملك. ودائما ما يكرم الله عز وجل ما بين الملك والقدرة. أيها الكرام، إن صفات الملك العادل أربعة: القوة والأمانة والعلم والحكمة. أي ملك؟ حاضر. صفات أي ملك أو أن الصفات الحقيقية في الملك أربعة. أنا أتكلم عن ملك من ملوك الأرض، من ملك ملوك بني آدم: القوة، الأمانة، العلم، الحكمة. القوة، الأمانة، العلم، الحكمة. دليل القوة والأمانة قول المرأة الصالحة لأبيها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. دليل العلم والأمانة قول يوسف عليه السلام لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قول دليل القوة والعلم قول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفاه عليك وزاده بسطة في العلم والجسم. دليل الحكمة قوله تعالى عن داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقوله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذه الأربعة إن توافرت في عبد من عباد الله عز وجل صيره الناس ملكا بإذن الله، كان ملكا حقيقيا، وإلا فهو ملك ناقص القوة أو ناقص الأمانة أو ناقص العلم أو ناقص الحكمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله عز وجل أضاف لصفة الملكية صفة القدرة حتى لا يظن ظان أنه ينازع في ملكه، كما قال تبارك وتعالى: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فوجود شريك في الملك يدل على الضعف، الله عز وجل نفى عن نفسه هذا، فقال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كانت النية معقودة على الانتهاء من أوائل الآيات الخمس، ومضى بنا الوقت سريعا، ولم أستطع إلا أن أنتهي من آية واحدة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يغفر تقصيرنا وأن يغفر لنا زللنا وسهونا. سوف نحاول إن شاء الله تعالى في المرة القادمة أن نتجنب مشكلة الصوت التي أضاعت منا كثيرا من الوقت، وأن نعوض ما فاتنا. بالنسبة لشرح الآيات، أنا أجمع لكم من تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى، ومن تفسير الحافظ ابن كثير، ومن مختصر تفسير من تفسير الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، أجمع من تفسير الشيخ القاسمي المسمى بتفسير القاسمي، من تفسير الإمام البطاعي المسمى بنظم الدرر في ترتيب الآية والسور، من تفسير الشيخ الشنقيطي المسمى بأضواء البيان، من تفسير الرازي المسمى بمفاتيح الغيب، من تفسير الألوسي، ومن تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، وما وقع تحت يدي من تفسير الكبير لابن تيمية.